دلت في نفي المساواة بين ذلك. قال والآية والآية وحدها كافية في بيان أن الجهاد أفضل دون النظر إلى ما بعدها، لأنها خرجت مخرج إنكار أن يكون كل واحد من الأمرين أفضل من الجهاد. فيقول الآية بينت، ولا يمكن أن يكون أن تكون السقاية وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام أفضل من الجهاد، فالجهاد أفضل. الآية بينت ذلك، لأنه قد يقولنا في الحديث ما في دليل على المساواة في ذلك، كيف ذكر الرد عليهم؟ فقال الآية بينت على أن الجهاد أفضل. وفي هنا في قوله في الحديث وقال آخر الجهاد في سبيل الله، وفي الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، فلا ينفع هذا بمن قال أن في المشركين، لا ينفع أو لا تنفع هذه الأعمال بدون الإيمان. وإن رأينا إلى التفضيل أيما أفضل، السقاية سقاية الحجاج وعمارة المسجد أم الجهاد، الجهاد أفضل، الجهاد أفضل. وكل هذه الأعمال هل تنفع بدون إيمان؟ لا نفعلها. فهذا معلوم أن المشركين كانوا يتبجحون بما يقومون من السقاية والرفادة والعناية بالحجاج في ذلك، فأنزل الله عز وجل الآية، أنزل الله عز وجل الآية. لذلك جاء عند إسحاق في السيرة حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أبا جهل للإسلام، وكان عنده آنذاك المغيرة ابن شعبة قبل أن يسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام، فقال له أبو جهل يا محمد اجلس في بيتك، إن أردت أن نشهد لك أنك قد بلغت فإنا سنشهد لك، ولو كنا نعلم أنك نبي لاتبعناك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فحين رآه موليا يقول أبو جهل المغيرة والله إني لأعلم إنه على الحق. الشاهد الذي سيأتي، قال ولكن حين أتى بنو قصي وقالوا منا السقاية ومنا الرفادة، كانوا يتبجحون بذلك أنهم من يعتنون بالحجاج بسقايتهم وبإطعامهم وبغير ذلك، حتى قالوا أن منا نبي فلا يمكن ذلك. فهذا ما كانوا يفتخرون به في الجاهلية أنهم يقومون بسقاية الحجاج، فأخبر الله عز وجل أن هذه الأعمال لا تقبل أبداً بدون إيمان. وإن رأينا إلى المقارنة بالسقاية وعمارة المسجد والجهاد، فالجهاد أفضل من ذلك. بقي في ما مر معنا هل هي نزلت في المشركين سمعتم، وإذا نزلت في المشركين هل يجوز الاستدلال بالآيات التي أتت في المشركين في المسلمين أم لا؟ لأن قيل أنها نزلت في المشركين حين سألوا اليهود أيما أفضل أنحن أم محمد، وذكروا من أعمالهم فقالوا أنتم أفضل. المشركون سألوا اليهود أيما أفضل نحن أم محمد، أم محمد، فأجابوا قالوا أنتم أفضل من محمد، فأنزل الله عز وجل ذلك. قال والحديث في قوله كنت عند منبر رسول الله يقتضي أنها إنما نزلت في من؟ في المؤمنين، نعم، في المؤمنين عند اختلافهم، كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفضل من هذه الأعمال. قال وحيث أتاه، طيب لا يلا أن يقال في آخره، إذا قلنا أنها نزلت في المؤمنين قالوا لا يليق في قوله نهاية الآية والله لا يهدي القوم الظالمين، كيف يكون هذا إذا نزلت في المؤمنين؟ والجواب في ذلك، قال تسامح بعض الرواة في قوله فأنزل الله الآية، تسامح بعض الرواة في قوله فأنزل الله الآية، يعني يفهم من الآية حين قال بعض الرواة فأنزل الله الآية أنها نزلت في من؟ في المختلفين في أيما أفضل من الأعمال، مع أن هذه الآية قد نزلت قبل، لم تكن باختلافهم في ذلك الوقت. قال تسامح بعض الرواة في قوله فأنزل الله، فأنزل قوله فأنزل الله هذه الآية، وإنما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر حين سأله، بمعنى أن الآية لم تنزل في ذلكم الوقت أثناء الاختلاف أي الأعمال أفضل أبدا. قال فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، فهي لم تنزل قال في ذلك الوقت في اختلافهم بذلك، وإنما قد نزلت قبل. هذا هو بقي، هل يجوز الذي مر معنا، هل يجوز الاستدلال بالآيات التي نزلت على المشركين أن يستدل بها على المسلمين؟ معلوم ومعلوم أن أحكامهم مختلفة، أحكام المسلمين وأحكام الكافرين. قال أهل العلم لا بأس بذلك، وإن كانت كل الأحكام تليق ببعضهم، فقد تستدل بالآية لا ترد به أن هؤلاء من أهل الشرك، فهذا معلوم في آيات كثيرة أنك تستدل بما كان كذلك تحذيرا من هذا العمل، وفرق بين أن تستدل بذلك وبين أن تحكم على من استدليت عليه بهذا الأمر. فتحذير الآيات التي تحذر من الشرك نزلت في المشركين في بداية الأمر، وهي تستدل بها تحذيرا للمسلمين من الوقوع في ذلك وكثير من الأحكام على ذلك. قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي على ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. في هذا دليل على أن الأعمال تتفاضل، أن الأعمال تتفاضل، وأن سقاية الحاج عظيمة لاعتراب الحجاج عظيمة، وعمارة المسجد كذلك، إلا أن الجهاد أفضل من هذا، أن الجهاد أفضل من هذا، في أن الناس يتفاضلون بأعمالهم كذلك، أن الناس يتفاضلون، وربما ترى هذا العبد كثير الصيام وهذا كثير الصلاة وهذا كثير، كل يتفاضل بعمله، يتفاضلون كذلك. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر في زجر المختلفين، زجر المختلفين، وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا فيه نهي أو كراهة رفع الصوت في المسجد، كراهة رفع الصوت في المسجد، بل وإن كان في عبادة حتى لا يشغل المصلي والقارئ، لا يجهر بعضكم على بعض القرآن فكلكم يناجي ربه، كل يناجي ربه، وأدلة ذلك كثيرة، إياكم وهيشات الأسواق. في أيضا فضل الشهادة في سبيل الله، فضل الشهادة في سبيل الله، لأنها من أفضل الأعمال. قال: فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع أنهم قالوا هذا وهم كثر بذلك، قام عمر بزجرهم: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله. بعضهم خص ذلك أيضا أنه لا ينبغي رفع الصوت في المسجد، ولا خص منه عند المنبر، ولا خص منه عند يوم الجمعة المذكور، وهو عام. قال: وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه. في الرجوع إلى أهل العلم، في الرجوع إلى أهل العلم، وفي النهي عن الجدال والمناء فيما لا يعود على الإنسان بالنفع. قال: دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. هذا رد على المشركين أيضا، أنه لا ينفع ما قدموا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، فبسبب كفرهم لا تقبل منهم تلك الأعمال. في أن الإبهام في المات لا يؤثر. كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل، لا يؤثر في ذلك أبدا. بقي فوائد تتعلق بذلك، وهذا باختصار ما ذكره بعض أهل العلم.